إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ضمن دورة ورثة الأنبياء وضمن شرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث إلى باب زكاة الفطر. والمراد بزكاة الفطر الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه وعن غيره في نهاية شهر رمضان لتزكي صومه. وقد أضيفت الفطر كما في حديث ابن عمر الآتي، ولكونها تجب بالفطر من رمضان، لقوله زكاة الفطر من رمضان. وبعضهم قال نسبت الفطر لأنها بسبب الفطر من رمضان. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر ليبين فيه حكم زكاة الفطر. الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر لقوله فرض. وثانيا الحديث دليل على أنها واجبة على كل مسلم لقوله من المسلمين، وقد قال الحافظ بن حجر وهذا أمر متفق عليه. ولأنها طهرة والكافر ليس مكانا للطهرة، فتجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث دليل على أن مقدارها صاع سواء من البر أو غيره لقوله صاع كما سيأتي بعد قليل. والحديث دليل أنها واجبة على الصغير والكبير. والجمهور تجب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه، وإن كان للصغير مال وإلا وجبت على من التزم نفقته. هذا القول الأول، أن زكاة الفطر واجبة على كل شخص بنفسه، الأم بنفسها والبنت بنفسها والابن بنفسها إذا كان يملك مال طبعا. والقول الثاني تجب على ولي الأمر، ولي البيت الأب مثلا، وعلى من التزم نفقته. والعموم هذا المأمول به الآن، نجد أن رب البيت هو الذي يدفعها عنه وعن من وعن أهل بيته برضاهم. طيب، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله. وأيضا الحديث دليل أن من حكم هذه الزكاة اقتناء الفقراء في يوم العيد لئلا يبتذلوا أنفسهم بالسؤال. قال: وتجب لنفسه، أي تجب زكاة الفطر على الشخص عن نفسه، فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفطر ولو كان صغيرا لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه عنه. حتى الصغير تجب في ماله، يخرجها من أبوه. وقلنا قبل قليل وسيأتي قال: ولمن تلزمه مؤونته، أي تلزم الشخص فطرة من يمونه. إذن الشخص واجب عليه وعلى من يمونه كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وغيرهم ممن ينفق عليهم. لحديث ابن عمر جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الفطرة عمن تمونون، ولكنه حديث ضعيف الصواب وقفه. وعلى هذا فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الولد بنفسه إن كان له مال طبعا، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ولأن حديث ابن عمر الذي سبق دليل واضح على أن الفطرة فرض على كل مسلم في نفسه، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لقوله وعلى. وعلى تفيد الوجوب، لكن كما هو موجود كما قلت قبل قليل إن تبرع الأب بإخراجها عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك، كما هو موجود الآن يخرج ولا بأس. يستثنى من ذلك العبد فلا زكاة عليه، وإنما تجب على سيده، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، متفق عليه. قال: لكن بشرط أيها الإخوة، قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. هذا شرط لوجوب الزكاة، وهو أن يكون غنيا. فما هو الغنى في باب زكاة الفطر؟ الغنى في باب زكاة الفطر كونه واجدا قوت يومه وليلته ومن يمون، لقوله ابدأ بمن تعول، رواه البخاري. وهذا أمر لا بد منه، لأن المقصود من زكاة الفطر ما هو؟ إغناء الفقير في ذلك اليوم، فهذا هو شرط زكاة الفطر. فلو أن إنسانا في يوم العيد وليلة العيد لا يملك شيء فلا تجب عليه زكاة الفطر، أو عنده شيء لكن يملك لكن ما يكفي هو ومن يمونه فلا تجب عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر أيها الأخوة في ظاهر حديث ابن عمر فرض رسول الله أن زكاة الفطر واجبة حتى لو لم يصم الإنسان رمضان لمرض أو غيره، يعني لو هناك شخص مريض في رمضان لم يستطع الصيام هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نقول نعم، سواء لكبر أو لمرض أو لأي من الأمر من الأمور، وهذا مذهب جمهور العلماء لعموم حديث فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب إلا على من صام، واستدل أو استدل هؤلاء بحديث ابن عباس بلفظ وسنذكره بعد قليل: زكاة الفطر صدقة الفطر طهرة للصائم. قالوا: وهذا الذي أفطر في رمضان لمرض أو لغيره لم يصم، لكن الصحيح مذهب الجمهور وأن زكاة الفطر واجبة حتى ولو لم يصم رمضان. وقال حافظ بن حجر في الدليل والرد على مذهب القول الثاني أن ذكر التطهير طهرة للصائم هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. نعم. وزكاة الفطر أيها الأخوة لا تجب على الجنين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، وكان عثمان يخرجها عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفى. هذا فيه قدر الواجب في زكاة الفطر ونوع ما يخرج منه، فالقدر صاع كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، والنوع الذي تخرج منه ما ذكره المصنف: التمر والشعير والزبيب والأقط. لحديث أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، متفق عليه. فيخير في إخراج زكاة الفطر بين هذه المذكورات. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجزئ إلا من هذه الأصناف التي وردت في الحديث: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط أو صاع من زبيب، ولو لم تكن قوتا. والصحيح أن الإنسان يخرجها من قوت بلده ولو من غير هذه الأصناف، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف لأنها هي القوت المتداولة عندهم بالمدينة. ولذلك الآن في هذا الوقت مثلا هل يخرج شعير؟ لا، يخرج أرز. الشعير كان في عهد الرسول نعم، أما الناس الآن لا يستفيدون من الشعير أو أقط. فالصحيح أن النبي نص على هذه الأصناف لأنها هي قوتهم في المدينة. فالآن نخرج ماذا؟ نخرج قوتنا، قوت كل بلد، فمثلا في هذا البلد الأرز مثلا أو غيرها. هذا القول هو الصحيح. واختلف الفقهاء في إخراج القيمة عن زكاة الفطر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهم الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة، لعدم ورود النص في ذلك، مع أن النقود كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه جوز لأحد من الصحابة إخراجها قيمة. وذهب الحنفية إلى الجواز، قالوا بل هو أولى، أولا ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، ولأنه قد لا يكون محتاجا للحبوب بل محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك، وقول الجمهور أصح. نعم. ولذلك قال المصنف الأفضل فيها الأنفع. نعم، الأنفع في زكاة الفطر الأنفع، الأفضل في زكاة الفطر الأنفع. فمثلا في هذا الوقت الأرز فلا يخرج شيء ليس قوت للبلد كما سبق. قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس ليبين الحكمة من زكاة الفطر ووقت زكاة الفطر. نقول زكاة الفطر لها أوقات: وقت استحباب وأفضلية، وهو يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين لقول نافع: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وقت تحريم، وهو بعد الصلاة أو بعد صلاة العيد لغير عذر، وهذا كلام المؤلف، قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وذكر الحديث الدال على ذلك، قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أقول اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهو إخراجها بعد صلاة العيد. القول الأول يجوز إخراجها يوم العيد من غير كراهة. قالوا يجوز لأنه جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، واليوم يكون بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. القول الثاني جائز مع الكراهة، يقولون جائز مع الكراهة. وقالوا لأن إخراجها في بقية يوم العيد يفوت المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم. القول الثالث التحريم، وهذا قول التحريم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله واختاره المؤلف هنا. تأخيرها بعد صلاة العيد من غير عذر حرام ولا يجوز للحديث ذكره المؤلف. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد خلافا لبعض العلماء. لكن أيها الإخوة، اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء. أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندم. والحديث ذكره المؤلف ليبين الحكمة من زكاة الفطر، قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم، طهرة للصائم أي تطهير لنفس من صام رمضان من اللغو، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، ومن الرفث الذي هو الفحش في الكلام، وطعمة للمساكين يعني إغناء للمساكين والفقراء عن السؤال. ثم قال المصنف رحمه الله حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، سوف يتكلم عن صدقة التطوع. والصدقة أيها الأخوة ما يدفعه الإنسان للفقراء والمساكين بنية التقرب إلى الله. وذكر المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في فضل أو في فضائل الأعمال. وذكره المصنف رحمه الله من أجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني من باب الصدقة والإخفاء وإخفاء الصدقة. والصدقة أيها الأخوة فضلها عظيم، وهي سنة مستحبة، جاءت الآثار من الوحيين الكتاب والسنة في فضلها. فمن فضائلها أولا أنها برهان على صدق إيمان صاحبها، لحديث أبي مالك قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. الله أكبر، يقول ابن رجب وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان إلى أن قال فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان. نعم، لأن المال محبوب للنفس، ولا ينفقه الإنسان إلا إذا وثق بوعد الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أيضا من فضائلها أنها تطهير للنفس، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ثالثا مضاعفة الحسنات، كما قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. مغفرة الذنوب، قد جاء في الحديث والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيضا درجة البر وهي الجنة تنال بالإنفاق، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية لما نزلت ماذا كان ابن عمر؟ كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر، كما قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يخلفه بماذا أيها الإخوة؟ يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. أيضا من فضائل الصدقة أنها تزيد المال ولا تنقصه، قال تعالى أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. أيضا تظلل صاحبها يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام العبد في ظل صدقته يوم القيامة. أيضا سبب في مجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لحديث أنا وكافر اليتيم أو كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، متفق عليه. أيضا هي من صفات المتقين، قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيضا أن الله تكفل بتربية الصدقات للعبد، قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. ومن أعظم فضائلها أنها سبب لدعاء الملائكة للمتصدق، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأيضا من فضائلها أنها سبب لعون الله للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد من نفس عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيضا أنها سبب لعلاج أو سبب في علاج قسوة القلب، فقد جاء في الحديث أن رجلا اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وفضائلها كثيرة لا تخفى. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي عليك بالصدقة بما قل أو كثر، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة، خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. فأما الخمس التي في الدنيا فأولها تطهير المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. والثاني أن فيها تطهير البدن من الذنوب، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والثالث أن فيها دفع البلاء والأمراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. والرابع أن فيها إدخال السرور على المساكين، وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. والخامس أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأما الخمس التي في الآخرة فأولها أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها في شدة الحر، والثاني أن فيها خفة الحساب، والثالث أنها تثقل الميزان، والرابع جواز على الصراط، والخامس زيادة الدرجات في الجنة. انتهى من كتاب تنبيه الغافلين. وقال ابن القيم رحمه الله فإن الصدقة تفدي من عذاب الله، فإن ذنوب العبد وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب النساء يوم العيد يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. فالصدقة يعني فضلها عظيم، وليس هذا يعني مجال هذا الذكر ما يتعلق بالصدقة، لكن أردنا أن تكون إن شاء الله حافز لمن يسمع هذا الكلام أن يجعل له شيء من راتبه أو من ماله للصدقة، فهي التجارة الناجحة لمن أراد النجاح وأراد التجارة وأراد السعادة. مالي مالي ليس لك مالك إلا ما أكلت وتصدقت أو شربت، أما غيره فهو ذاهب ستسأل عنه ويأخذه الورثة. نعم. والمؤلف ذكر حديث أبي هريرة رجل تصدق بصدقة فأخفاها، فالأفضل في صدقة الصدقة أن تكون سرا لحديث الباب إلا لمصلحة كأن يقتدى به فيتصدق الناس. والحديث الباب فأخفاها المراد المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم بما عملت ما فعلت اليمين لشدة خفائها. وصدقة التطوع كما قلنا مستحبة، لكن تتأكد متى؟ في أوقات، أولا وقت الحاجة والشدة والمجاعة والنكبات، أيضا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، أيضا في عشر ذي الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، الرجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن الصدقات المؤكدة على الجار، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا عند الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قال صلوا وادعوا وتصدقوا، والوقت وقت ماذا؟ وقت غضب، والصدقة تطفي غضب الرب. فلذلك يسن عند حلول النكبات والمجاعات والمصائب الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب في الكسوف ماذا قال؟ يخوف الله بهما عباده. ثم قال المصنف رحمه الله باب أهل الزكاة. المراد بأهل الزكاة أهلها الذين يستحقونها، التي جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيانهم. كما قال المصنف رحمه الله لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم أهل الزكاة، هذه الآية فيها أهل الزكاة التي لا تدفع إلا لهؤلاء. أولا الفقراء، هم من لم يجدوا شيئا أو يجدوا نصف الكفاية فهم أشد حاجة من المساكين. يعني مثلا في الشهر هذه العائلة يكفيها 4000 ريال، هذا يملكون 2000 أو 1500 أو 1000، يسميهم ماذا؟ يسميهم فقراء. إذن الفقير من لا يجد شيء أو نصف الكفاية. والمساكين، المساكين هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم. يعني هذه العائلة في الشهر يكفيها 4000، يملكون كم؟ 2500، يملكون 3000، هؤلاء مساكين. أيهم أشد فقر؟ الفقير أو المسكين؟ الفقير. قال والعاملين عليها هم جباتها وحفاظها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الصدقات من الأغنياء. نعم. ولا يشترط أن يكونوا فقراء العاملين عليها، بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم. وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها. طيب، والعامل الذي يسله ولي الأمر يجمع الصدقات يجب أن يكون مسلما، لأنها ضرب من الولاية، وأن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأن يكون أهلا للعمل. قال والمؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، والمراد به السيد المطاع في عشيرته كما قال بعض العلماء. وقال بعضهم لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لأن الحكمة المتحققة في السيد المطاع متحققة في غيره، فيعطى هذا الإنسان، يعطى هذا الإنسان يتألف إسلامه. ولذلك نقول ممكن نقسمه إلى أقسام. أولا أن يكون كافرا يرجى إسلامه فيعطى، لكن لابد تكون هناك قرائن تدل على رغبته في الإسلام. ثانيا أن يكون كافرا يخشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ. ثالثا أن يرجى بعطيته قوة إيمانه كأن يكون حديث عهد بإسلام. هذا الصنف المؤلف قلوبهم منهم من يعطى للحاجة إليه كمن يعطى لكف شره، ومنهم من يعطى لحاجة نفسه كمن يعطى لقوة إيمانه ورجاء إسلامه. وسهم المؤلف قلوبهم باقي حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب أكثر أهل العلم لوجود العلة. قال وفي الرقاب، في الرقاب أيها الأخوة يشمل صور. أولا إعطاء المكاتب، تعرفون من هو المكاتب؟ المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة ليكون حرا. ثانيا أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون. ثالثا فكاك الأسير المسلم، فيعطى الأسير من الزكاة لفكاكه من الأسر، لأن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة من الرق، لأن في ذلك إعزازا للدين. الخامس والرابع الغارمون، وهو ينقسم إلى قسمين، من تدين لمصلحة نفسه كمن يستدين لزواج أو غيره فهذا يعطى إذا كان فقيرا، ومن تدين لإصلاح ذات البين فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. إذن في الرقاب تشمل أمور، أولا إعطاء المكاتب، تعرفون من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي طلب من سيده أن يكون حرا فاشترى نفسه بأقساط شهرية. مثلا قال السيد خلاص اذهب أنت يعني حر 10000 ريال، تعطيني كل شهر 1000 ريال، فنأتي نحن عندنا زكاة نعطي هذا العبد ليكون حرا، نعطيه ما يكفيه، نقول له أنت كم يعني يحتاج السيد؟ قال باقي لي 3000 ريال، نعطيه مثلا 3000 ريال ليكون حرا. هذا المكاتب. إذا من هو المكاتب؟ هو من اشترى نفسه من سيده، وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. الثاني أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون، والإسلام تشوق لماذا؟ للعتق. فكاك الأسير المسلم، فيعطى الأسير من الزكاة لفكاكه من الأسر، لأن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة من الرق، ولأن في ذلك إعزازا للدين. الغارمون، الغارم ينقسم إلى قسمين، من تدين لمصلحة نفسه كمن يستدين لزواج أو غيره فهذا يعطى إذا كان فقيرا، ومن تدين لإصلاح ذات البين فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فالمديون يعطى لسداد دينه أو يعطى لفقره، يعطى. وكذلك المديون لإصلاح ذات البين، يعني شخص تدين مال من أجل أن يصلح بين قبيلتين، احتاج مال من أجل أن يصلح، هذا الشخص يعطى من الزكاة لأجل ماذا؟ أن يصلح بين القبيلتين. مثال آخر، كانت هناك عداوة وفتنة بين جماعتين، فدخل هذا الشخص للإصلاح بينهم، لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال، فيقول أنا ألتزم لكل واحد منكم بمبلغ وقدره كذا من أجل الصلح، فيوافقون على ذلك. هذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى هذا المبلغ الذي اشترطه على نفسه. نعم. وبالنسبة للغارم لإصلاح نفسه المديون من أجل زواج أو غيره، قلنا يعطى إذا كان لسداد دينه وغيره. طيب، لكن اشترط العلماء شرط أن يكون الدين بسبب أمر مباح، فلا يجوز إعطاؤه إذا كان بسبب محرم، لا يجوز إلا إذا تاب الإنسان، مثلا كان عنده محرم وتاب إلى الله فإنه يعطى، يعطى ولا بأس بذلك. في سبيل الله، المراد في سبيل الله الغزاة المتطوعة، ويشمل أيضا ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب وكل ما يتعلق بالجهاد. وقول بعض العلماء في سبيل الله يشمل جميع القرب كعمارة المسجد والطرق وغيرها، هذا قول ضعيف، قول ضعيف. يعني من عنده زكاة لا يجوز أن يعطي تحفيظ القرآن، ولا يجوز أن يضعها في مدارس، ولا يجوز أن يضعها في طرقات، هذا القول هو الصحيح، لا يجوز. وأنما في سبيل الله المجاهدين وما يتعلق بالجهاد من آلات وحرب وشراء أسلحة وغيرها. ولأن كثير من الناس لو علموا ماذا فعلوا، بنوا مساجد وبنوا طرق وتبرعوا وتركوا كثيرا من المستحقين. ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به الطريق يعطى ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده. طبعا يشترط أن يكون السفر مباحا، لأن لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من التعاون الإثم والعدوان. نعم، لا يشترط أن يكون فقيرا، هذا ابن السبيل لا يشترط أن يكون فقيرا ولو كان غنيا في بلده، لكن الآن هو انقطع به الطريق يعطى ما يوصله إلى بلده. قال المصنف رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، يجوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هؤلاء الثمانية، ولا يجب أن يعممهم. وهذا القول ما ذكر المؤلف هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو أن إنسان عنده زكاة 5000 ريال لا يلزم يوزعها على الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلف وفي الرقاب يوزعها كما قال الشافعية، لا، يجوز أن يدفعها مثلا لفقير، يجوز أن يدفعها كلها لمسكين، يجوز أن يدفعها لمديون، يجوز أن يدفعها في سبيل الله. الدليل الحديث ذكر المؤلف: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، هو واحد فقير، رواه ابن خزيمة، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وذهب الشافعية إلى أنه يجب التعميم وإعطاء كل صنف من الأصناف الثمانية الثمن من الزكاة المجتمعة. عندي 1000 ريال يقولون توزعها على الثمانية، بس دلوا بالآية، لكن طبعا القول الصحيح قول الجمهور وأنه لا يجب التعميم. طيب، هل يجوز إبراء المدين من الزكاة؟ مثلا إنسان يريد من عمر 1000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال، فقال لعمر: أبرأتك من الدين الذي عليك مقابل الزكاة الذي علي. هذا لا يجوز أيها الإخوة. لماذا؟ أولا لأن الزكاة أخذ وعطاء، وهذا ليس فيه أخذ ولا عطاء. ثانيا هذا أيضا من باب إخراج الرديء عن الطيب، لأن الأموال الحاضرة أجود من المؤجلة. ثالثا أن الغالب أن الذي يدفع هذا لا يفعله إلا وقد يئس منه، وهذا القول هو الصحيح. قال الشيخ ابن باز: لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة. طيب، هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ الجمهور إلى أنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن أدفع زكاتي لشخص عن ميت، عن إنسان ميت، إنسان مديون ميت أدفعها عنه. قالوا من الزكاة لا يجوز. أولا قالوا أن الميت ليس مغارما، ثانيا أن الزكاة تدفع لحاجة الأحياء، أما الميت فقد ذهب. ثالثا لو أجزنا ذلك لكان أكثر الناس يدفعون عن الأموات ويقولون هذا الميت أسير في دينه. رابعا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقضي الديون عن الأموات، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقضى دين الميت من الزكاة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم الآية وهي تشمل كل غارم حيا أو ميتا، وقول الجمهور أصح. باب من لا تحل لهم الزكاة. قال: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال. قال ابن قدامة: ولا خلاف في هذا، بمال كان يكون عنده مال غني أو بكسب قادر مستطيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي صحيح. وقال أحد الصحابة عن عبيد بن عدي أن رجلين أخبراه أنهما أتي النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد. ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. قال المصنف: ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. ممن لا تحل لهم الصدقة بنو هاشم. وقد أجمع العلماء كما يقول ابن قدامة على أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل الحارث. الدليل والعلة أن عبد المطلب بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوصاخ الناس. ما معنى أوصاخ الناس؟ قال النووي إنما هي أوصاخ الناس، تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوصاخ. ومعنى أوصاخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوصاخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. لا نأكل الصدقة هي الصدقة المفروضة، لقوله إنما هي أوصاخ الناس، والصدقة المراد بها الزكاة. لكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يأخذون الخمس من بيت مال المسلمين، أما عند عدمه وكونهم فقراء فإنهم يأخذون منها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، أجل يموتون جوع يعني الناس من بني هاشم، وكما هو معلوم الآن لا يعطون من بيت المال، ليس لهم شيء من الخمس ولا في شيء اسمه خمس، يموتون جوع ما يعطون من الزكاة يعطون. اختلف العلماء هل يعطى الهاشمي من صدقة التطوع؟ قولان، الراجح أنه يجوز إعطاؤهم من صدقة التطوع. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، أي من لزمته نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليه، فإذا لزمته مثل لزمته نفقة خاله أو خالته أو أخته أو عمه أو أخيه لكونهم محتاجين وهو غني، يعني مثل لك قريب وارث فقير وأنت غني يجب أن تنفق عليه، هؤلاء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعا ويسقط عن نفسه فرضا، وهو وجوب النفق عليهم. وطبعا هذا فيما عدا الوالدين، طبعا هذا فيما عدا الأصول والفروع، فالأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم مطلقا على قول الراجح، وهم الآباء والآباء والأمهات والأبناء. أما غيرهم من الأقارب فإذا كانت تلزمك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم، لأنه بدفع الزكاة إليهم يجلب إلى نفسه نفعا ويسقط عن نفسه فرضا، وهو وجوب النفق عليه. وطبعا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز إلى أن تدفع إلى الأقارب مطلقا ما عدا الأصول والفروع، لحديث الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فإنه لم يفرق بين فريضة ونافلة ولم يفرق بين وارث وغيره، وآية الزكاة تشمل القريب بعمومها. قال الشوكاني الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل. العموم يعني ما ذهب إليه المؤلف أنه من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. قال ولا لكافر، أي لا يجوز أن تدفع الزكاة لكافر، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. طبعا يستثنى من ذلك المؤلف قلوبهم كما سبق إذا كان يعطى يرجى إسلامه. طيب مسألة دفع الزكاة للزوجة والعكس، دفع الزوج إلى زوجته بالإجماع لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته، وهذا بالاتفاق، لأن نفقتها واجبة عليه فيستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجوز دفعها إليه. واختلفوا هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولين، امرأة مثلا غنية أو عندها مال أو عندها ذهب مثلا فيه زكاة أو عندها مال أو موظفة أو غير ذلك، وزوجها فقير، زوجها فقير، هل يجوز أن تعطي هذا الزوج؟ قولان، القول الأول لا يجوز لقوة الصلة بينهما، لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها فيشبه الأصل مع الفرع. وقيل يجوز وهو مذهب الشافعي واختاره الشوكاني، وهذا هو الراجح لعموم الآية إنما الصدقات للفقراء، وهذا فقير، ولقوله عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، ولأنه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليك الأجنبي. هل الزوجة يجب أن تنفق على زوجها؟ لا، فإذا الزوج كالأجنبي في دفع الزكاة فتدفع إلى زوجه، وهذا القول هو الراجح. فأما صدقة التطوع قال المصنف، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم، أي يجوز دفع صدقة التطوع للمذكورين الذين منعوا من صدقة الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، لكن على القريب أفضل، فهي صدقة وصلة كما في الحديث السابق الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، أما صدقة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا لمن عينه الله في كتابه وهم الأصناف الثمانية كما سبق. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم صدقة التطوع كما قلنا درس في أول الدروس كلما كانت أعظم نفعا فهي أفضل، لأن الحكمة منها ما هو؟ سد حاجة المعوزين والمحتاجين، وعليه ينبغي المتصدق أن يحرص كل الحرص أن تكون صدقته في المحتاجين. ثم ذكر المصنف وذكر مسألة وهي تحريم سؤال الناس، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ذكر المؤلف هذه الحديث ليبين تحريم سؤال الناس. نعم أيها الإخوة، إن سؤال الناس حرام ولا يجوز، حرمته الشريعة لما فيه من الذل لبن آدم والخضوع، والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر المصنف حديث، هذا الحديث ذكر المؤلف حديثان، والحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. نعم، من سأل الناس أموالهم تكثرا لتكفير ماله مما يجتمع عنده جمرا يعاقب عليه بالنار. وقوله ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، أي قطعة لحم، يعني وجهه ساقط نسأل الله السلامة. وقال: وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف. المشرف الذي يستشرف بقلبه، ما يقول بلسانه لكن يجلس عند هذا الغني وعند فلان والناس يعلمون أنه جاي أو جاء يريد، هذا مشرف مستشرف. طيب، ولا سائل، السائل الذي يسأل بنفسه. أيها الإخوة، الإسلام حرم سؤال المخلوقين، لماذا؟ لأنه فيه ذل. نعم فيه ذل. قال شيخ الإسلام: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهي ظلم النفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. نعم، ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان لا يسأل الناس شيئا، لأنه واثق بالله تبارك وتعالى، ولأنه لا يسأل الناس لأنه سؤال الناس مؤذن بالناس. من الذي يفرح إذا سألته؟ الله عز وجل. ومن الذي يغضب إذا سألته؟ بن آدم. قال شيخ الإسلام: أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، كما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد أن يدعو الله دائما وأبدا: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. ولذلك تجدون أهل العبودية العظيمة ما يسألون الناس إلا لضرورة قصوى، على قدر سؤالك للناس تنزل العبودية، وعلى قدر عدم سؤالك الناس يدل على يقينك ويدل على عزتك وشرفك بالله عز وجل. كيف تسأل الناس والله عز وجل الغني العزيز؟ نعم، سؤال الناس حرمته الشريعة لأنه فيه ذل الإنسان. الإسلام جاء بعز الإنسان، الإسلام جاء بعزك برفعتك بأن تكون عزيزا ألا تسأل الناس. وكلكم يحفظ حديث في الأربعين النووية: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.